الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، من المفاهيم الفادحة الخطأ والموغلة في الإجحاف اعتبار ربات البيوت نصف المجتمع المعطل. نصف المجتمع المعطل، سبحان الله، كيف ينحدر المسلم في تقليد اليهود والنصارى في كل شيء، حتى في قيمهم الاجتماعية، كيف يردد عباراتهم ولو عارضت في ظاهرها مسلمات الدين لديه. إن الغربيين الناجحين في النواحي المادية فاشلون تماما في النواحي الاجتماعية والأسرية، فالمادة هي أقدس شيء في حياتهم، ولذلك اعتنوا بالجانب المادي على حساب سعادتهم الاجتماعية، فتقطعت روابطهم وطفحت مشكلاتهم الاجتماعية من ندرة الزواج وعنف الرجال تجاه زوجاتهم وضياع الأولاد وكثرة معدلات الطلاق والتفكك العائلي واستفحال الزنا وأولاد السفاح. وكأني بهم قالوا: إذا كانت المرأة فاشلة في البيت وإدارة الأسرة، فما الفائدة من جلوسها في البيت؟ فلنخرجها لتعمل في المكتب والمصنع والملهى كي نستفيد منها ماديا. فدفعوها للخروج من بيتها لتكدح في سوق العمل، حتى أصبح خروج المرأة للعمل هو الأصل عندهم، فازداد الفشل الاجتماعي وتفاقمت الوحشة الروحية في حياتهم. ولولا أن المرأة هناك في بلادهم تعاني من الزيجات القليلة والفاشلة، ولولا كثرة حالات الطلاق والعنوسة، ولولا أن المرأة عندهم تعيش في قلق مستمر لأن النظام لا يلزم الرجل بإعالتها، ولولا أنها وجدت نفسها وحيدة في عالم مادي شرس لا يرحم، لما طالبت بحقوقها ومساواتها بالرجل في الفرص الوظيفية، لأنها أصلا مرغمة على العمل خارج البيت، وإلا كيف ستعيش؟ كيف ستجد مأوى؟ ومن سينفق عليها؟ فيتعيش وحيدة ولا خيار لها سوى المطالبات. لكن المرأة المسلمة بالرغم مما يعانيه بعض النساء في بعض البيئات الإسلامية من ظلم سببه العادات الجاهلية وسوء أخلاق بعض الأزواج، إلا أنها في العموم ليست كالمرأة الغربية في وحشتها ووحدتها. فلماذا نقيس حالنا بحالهم؟ ولماذا نستخدم معاييرهم وقيمهم ونحن أهل الفطرة وديننا دين الفطرة؟ فنحن بلا أدنى شك ولله المنة والفضل أنجح منهم في النواحي الأسرية والاستقرار العائلي. أيريد أحدنا أن ننتكس مثلهم ونخالف فطرة الله؟ ألا تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن هناك جمعيات أوروبية وأمريكية غير رسمية رصدت الواقع، فأحست بالخطر الاجتماعي المخيف الذي تفاقم عبر العصور، وتشكل لديها وعي جديد، وأصبحت تنادي بعودة المرأة إلى البيت واعتنائها بمهمة ربة البيت. ألا تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن هناك جمعيات مماثلة أيضا تطالب بتغيير العقلية السائدة تجاه عمل ربات البيوت، في كونهن عنصرا معطلا لا إنتاجيا في المجتمع، وتطالب بالبدء بتشكيل نظرة اقتصادية جديدة لهذا الموضوع، نظرة اقتصادية، نظرة تقدر إنتاج ربات البيوت وتدرج أعمالهن ضمن معدلات الإنتاج العام للدولة وضمن مقومات التنمية الاقتصادية في المجتمع، من إنجاب الأطفال وتربية لهم وتجديد الروح لدى العاملين على تنمية البلاد بجميع طبقاتهم ومؤهلاتهم، بإضفاء جو من السعادة والوئام على أعضاء الأسرة من زوج وأولاد، والقيام على شؤون البيت الداخلية من ترتيب وتنظيف وطبخ. كل هذا طالبوا أن يوضع في الحسبان عند قياس معدلات التنمية. وأقرأ لكم بعض الإحصائيات. ففي عام 1412 للهجرة، 1991 للميلاد، طالبت لجنة إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة في التوصية رقم 17 من توصياتها، طالبت دول العالم بتقدير أعمال المرأة كربة بيت ضمن الدخل الاقتصادي العام للدولة، وفي رسالة الدكتوراه للباحثة البولندية بياتا ميكتا بعنوان دراسة لقيمة أعمال ربات البيوت في المناطق الريفية والحضرية، أظهرت الدراسة أن الخدمات الناتجة من الأعمال المنزلية، الأعمال المنزلية لربات البيوت، تزيد الدخل الاقتصادي في أمريكا وكندا بنسبة 40%. وانعقد مؤتمر في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا في شهر أبريل من السنة الميلادية الماضية بمسمى نظرة اقتصادية جديدة، ربات البيوت غير المتقاضيات أجرا، الصانع المجهول للتنمية الاقتصادية. نعم، ربات البيوت التي ما زال يصفهن البعض عندنا كالببغاوات بالنصف المعطل في المجتمع، ربات البيوت هن الصانع المجهول للتنمية الاقتصادية. وكان القائم على ذلك المؤتمر هي مؤسسة العناية بالعالم برئاسة الناشطة الصحفية والكاتبة البولندية أنا ميزنيك. هذه المؤسسة تعنى برفع مستوى النضوج الروحي والأسري في الحضارة الغربية المعاصرة، وأصل هذه الجهود أيها الإخوة نابع من اتحادات نسائية وبرلمانية بولندية مدعومة بمثيلاتها من الاتحادات في كل من هولندا وبلجيكا وبريطانيا، وانعقد هذا المؤتمر بتمويل من السفارة الهولندية في بولندا. سبحان الله، ألا نعي؟ ألا نعتبر؟ هذا هو الوعي الجديد الذي تشكل بعد تجارب كثيرة لدى من لهم أطول خبرة في مجال إخراج المرأة من بيتها إلى سوق العمل. هذا هو الوعي الجديد لديهم للقيمة الاقتصادية الكبيرة لعمل ربات البيوت. لقد تركوا عبارة النصف المعطل في المجتمع وأصبح عندهم شيئا من الماضي، بينما أبناء جلدتنا ما زالوا حتى اليوم يجترون هذه العبارة. الجدير بالذكر أنه نتج من خلال دراسات إحصائية ميدانية لتلك المؤسسة في المجتمع الأوروبي أن 38% من النساء العاملات في وظائف مهنية خارج البيت يرغبن في العودة إلى المنزل وترك تلك الوظائف لو كان دخل أزواجهن يكفي لسد حاجات البيت. وذكرت الدراسة ذاتها أن نفس النسبة من النساء الأخريات سيتركن وظائفهن خارج البيت ويعدن إلى العمل المنزلي لو أعطينا نظير تلك الأعمال المنزلية أجرا من الدولة. بمعنى أن 76-80% من مجموع النساء الأجيرات خارج البيوت في وظائف مختلفة يرغبن في العودة إلى البيت لو توفرت الظروف المناسبة لذلك. أيها الأحبة، هذا الاستشهاد بتجارب الغربيين هو فقط من باب الاستئناس، وإلا يكفي المؤمن رجلا كان أو امرأة، والله يكفي المؤمن الموقن بدينه ما أشارت إليه نصوص الكتاب والسنة في أن أشرف عمل وأنفع عمل تقدمه المرأة المسلمة لأمتها هو القيام على شأن بيتها، هو جعل ذلك البيت سكنا مطمئنا لها ولزوجها ومحضنا راشدا لأولادها. وأي عمل أعظم من تربية الأم لأولادها؟ وأي عمل أنفع للأمة من تنشئة الأم للخادمة، تنشئة الأم للأجيال الصالحة وصنعها لرجال الغد؟ إن ربة البيت ليست عنصرا معطلا كما يدعي الجاهلون، بل هي عنصر منتج إلى أبعد ما تعنيه هذه الكلمة. بل إن الإسلام أصلا ما رفع من قدر المرأة في كونها تخرج من بيتها وتسعى لاكتساب الرزق كأجيرة لتقتضي الأجر عن مهنة ما، كلا، وإنما رفع من قدرها في كونها قارة في بيتها من وراء الخدر، في كونها زوجة حسنة التبعل، في كونها أما حنون وصانعة للأجيال المؤمنة، في كونها أمة عابدة عفيفة ذات حياء. بهذه الأعمال الفاعلة النافعة والخصال الحميدة رفع الإسلام شأن المرأة. لكن على كل حال نقولها صريحة وواضحة حتى لا ندع مجالا للمرجفين ولا المنافقين أن يدعوا ويفتروا، إن الإسلام أيها الإخوة والأخوات لا يحرم عمل المرأة خارج بيتها، يعني في كونها تعمل بأجرة، ولكن الإسلام كعادته يتعامل مع هذه القضية، عمل المرأة عموما كغيرها من القضايا، لا بموجب الأهواء يتعامل معها، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكنه يتعامل معها بعلم وحكمة ولطف بما يحقق الخير والصلاح والنفع في الدنيا والآخرة من حيث يعلم أو لا يعلم العباد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والإسلام كما نعلم هو دين الله تعالى إلى قيام الساعة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام ليس دينا محدودا بزمن ما أو مكان ما، ولا هو دين يخص قوما بعينهم دون غيرهم من الناس، كلا، بل هو دين عالمي يعم جميع البشر إلى يوم القيامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، دين يتعامل مع الحاضر ويستشرف المستقبل وما يطرأ عليه من تطورات ومتغيرات، فلا هو يذوب في تلك التطورات وينساق وراءها كلها، ولا هو يرفضها كلها أيضا بلا استثناء، ولكنه يتعامل معها من خلال ثوابت راسخة ومتغيرات ممكنة. فمقاصد الإسلام لإصلاح العباد والبلاد ماضية حتى قيام الساعة، ولذلك كان للإسلام أولويات فيما يخص المرأة، أولويات تناسب ما جبلت عليه المرأة من صفات فطرية، وهذا هو الأثر المحمود على صلاحها وصلاح المجتمع في كل زمان ومكان. وعلى هذا الأساس كانت الأولوية للمرأة في الإسلام هو في قرارها في بيتها، ولو تغير الزمان، ولو تغير الزمان. فقد قال الله تعالى في آية محكمة لم تنسخ ولم تتغير، بل هي تتلى ويعمل بها إلى يوم الدين، وقرن في بيوتكن، وقال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. حديث أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال صحيح، وهذا ما فهمه أئمة الصحابة وعلماءهم من آيات الكتاب ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من كونهم كانوا يعيشون في أفضل المجتمعات تقا وصلاحا وأخلاقا، وبالرغم من أنهم كانوا بلا جدال أفضل جيل إيماني مر في تاريخ البشرية كلها، الرجال منهم والنساء، بالرغم من كل هذه الصفات العظيمة، كان أحد ذلك الجيل وهو ابن مسعود رضي الله عنه يقول في ذلك الزمان: وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. ومع هذا كله أقول هذا لا يعني تحريم خروج المرأة لحاجتها أو خروجها لتحقيق مصالح شرعية أبدا، بل قد يصل خروجها إلى الوجوب أحيانا، كوجوب خروجها للحج أو لصلة الرحم أو عند النفير العام لصد الأعداء أو ما شابه هذه المقاصد الواجبة على المؤمن والمؤمنة. ولكننا نقول إن خروج المرأة في العموم خلاف الأصل، خلاف الأولى الذي هو القرار وترك الخروج إلا للحاجة. ألا ترون النبي صلى الله عليه وسلم يصف النساء بذوات الخدور من الخدر وهو الستر في ناحية البيت، أي ذوات الستور؟ ألا ترون الإسلام يكلف الرجل بأعمال تستوجب خروجه من البيت وبروزه للظاهر، ولا يكلف المرأة بذلك كتكليفه إياه تكليفا شرعيا بالإنفاق على المرأة وما يقتضيه ذلك من الخروج لطلب الرزق، ولكنه لم يكلفها بشيء من ذلك أبدا صيانة لها من الخروج والتبذل، وكتكليفه الرجل بصلاة الجماعة في المسجد وما يقتضيه من الخروج ولم يكلف المرأة بها، وتكليفه الرجل إلقاء الخطب الجمعة والأعياد ولم يكلف المرأة بها، وتكليفه الرجل بالجهاد ولم يكلف المرأة به. هذا هو منهج الإسلام في ترتيب أولوياته للمرأة بما يناسب فطرتها. ولهذا نجد القرآن فيما يتعلق بامتهان المرأة مهنا خارج البيت يقدم هذا المنهج في صورته العملية في قصة موسى عليه السلام مع شعيب عليه السلام وابنتيه، بل ويسرد الموقف بتفاصيله حتى يظهر ذلك المنهج للناس أمام كل مسلم ومسلمة. قال تعالى في سورة القصص: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. الرعي وسقاية الماشية كان من المهن الطبيعية المعروفة والمشهورة أنذاك. ووجد من دونه امرأتين تذودان، وجدهما منعزلتين عن بقية الناس تمنعان أغنامهما من مكان السقاية. قال: ما خطبكما؟ ما شأنكما لا تسقيان؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي لا يمكن أن نزاحم الرجال، بل ننتظر حتى ينتهوا من سقاية إبلهم أولا. ثم بعد ذلك بين السبب الذي حملهما على الخروج من المنزل لأداء هذه الأعمال: وأبونا شيخ كبير، أي أن الذي حملنا على مباشرة هذا العمل ليس حبنا في تحقيق الذات للمرأة كما ينادي به بعض الناس، ولا رعاية لحقوق المرأة وكأن حقوقها لا تستوفى إلا بعملها خارج البيت. ولا تشغيلا لنصف المعطل، لا، ليس من هذه الأمور شيء البتة، وإنما أبونا الذي كان يقوم بهذه المهمة بهذا العمل أصبح شيخا كبيرا لا يقدر عليه، فنحن مضطرات للخروج اضطرارا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. والآن انظروا كيف ينتهز البنات هذه الفرصة كي يحققن ما يتمنين وهو العودة إلى البيت، فلا ضرورة لخروجهن للعمل ومخالطة الرجال والتعرض للأذى بعد استئجار عامل قوي شريف أمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، أيدعوه إلى العمل أجيرا في رعاية الغنم وسقاية الغنم حتى لا نضطر للخروج، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا هو منهج الإسلام فيما يتعلق بعمل المرأة خارج البيت، يتجلى واضحا في كتاب الله. أسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين. لكن هناك نقطة إضافية، قد يقول قائل يا شيخ نحن ندرك أن المطالبة بإقحام المرأة في أعمال لا تليق بطبيعتها كالمقاولات والهندسة أو علم البحار أو قيادة اللوموزين أو أمر سخيف فطريا ومنطقيا ولا يعنينا حدوثه في مجتمعات خالفت فطرة الله وما زالت تعاني من أثار تلك المخالفة نفسيا واجتماعيا، لكنك لم تعطينا حلولا عملية بخصوص أهمية عمل المرأة في تطبيب النساء أو أهمية عملها في تعليم البنات مثلا أو ما شابها من المهن اللائقة، ألا تجعل لهما ضوابط فتقول لنا مثلا يجوز خروج المرأة للعمل أو للدراسة إذا لم يكن هناك اختلاط أو سفور أو خلوة، وكذلك إذا أمنت الفتنة وإذا أذن ولي أمرها أو ما شابها من شروط، فأقول ليس مقامي هذا مقام عرض الحلول، فالحلول إذا كانت وقتية يعرفها كثير من المختصين المستأمنين دينا ومنهجا، ولكن المقام مقام تذكير بوسطية الإسلام في شأن المرأة وأن الإسلام هو دين الفطرة الذي لن تجد المرأة سعادتها ولا كرامتها ولا حقوقها إلا في ظله. الإسلام هو الملاذ الوحيد لتحقيق مجتمع عادل سعيد ذي كرامة وعزة وعفاف يرضى عنه الله تعالى. نحن بحاجة إلى الطبيبة والمعلمة، ولكن عند النظر إلى وضع الجامعات والمستشفيات من حيث الاختلاط ومناسبة التخصصات والمناهج الدراسية يجب تهيئة تلك البيئات لبناء الإنسان المؤمن الصالح رجلا كان أو امرأة. فهل يمكن للمجتمع الإسلامي بوضعه الحالي وقيمه الحالية أن يصنع الرجل الصالح والمرأة الصالحة دينا وفكرا وأخلاقا وسلوكا كما ينشده الإسلام فيهما؟ هل يحقق لها المناخ التعليمي والوظيفي هذا المطلب في جميع المراحل وفي مختلف التخصصات وبالذات الطبية منها؟ ألا يستدعي الحال المراجعة سواء في الجامعات أو المستشفيات؟ ألا يريدها الإسلام أيها الأحبة أن تكون امرأة عفيفة حية وزوجة صالحة وأما راشدة تعي مسؤولياتها الكثيرة تجاه تربية أولادها؟ بلى. ولذا فإن الحلول الجذرية تستوجب جهودا متضافرة من أصحاب الفطر السليمة من المربين وعلماء الاجتماع والمسؤولين بشكل عام لمراجعة ما ينشأ عليه المجتمع. فالأسرة تربي والمدرسة تربي والجامعة تربي والإعلام يربي والسوق يربي والنظام العام الذي تقوم عليه أجهزة الدولة يربي. ولذا فإن التصحيح يستدعي جهودا مجتمعة ونظرة شاملة واسعة الأفق إلى كل هذه المصادر. الأمة الإسلامية أيها الإخوة عاشت وما زالت تعيش حالة ضعف شديد دينيا وصناعيا وعسكريا منذ فترة طويلة، تعرضت خلال ذلك إلى الاستعمار من طرف كافر قوي ركز على دين الأمة وثقافتها وأعاد صياغة القيم والمناهج التربوية ليضمن بقاء الأمة تائهة عن هويتها ومغيبة عن حقيقة دينها، وصنع لها واقعا مناقضا لكثير من ثوابت الإسلام إلا فيما هو ضمن شعائره التعبدية إلى حد ما. وها نحن نرى بعض آثار تلك الهزيمة في مقالات وآراء فئة من المثقفين والكتاب الذين هم في الأصل من أبناء الإسلام لكنهم مع الأسف عشقوا الطرح العلماني والليبرالي وأشربوا حب كل غربي ومسحت قيمهم وفقدوا غيرتهم واغتروا بعقولهم وأصبحوا دعاة لإصلاح المرأة فيما يدعونهم في حقيقة الأمر دعاة لإفسادها. ومتى ما قمنا جميعا سدا منيعا أمام كيدهم بالثقة بالله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحسنى والتمسك بالمنهج الأصيل، منهج وسطية الإسلام، الوسطية في شأن المرأة وغيرها من القضايا، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. متى ما فعلنا ذلك فلن يتحقق مرادهم بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يسلمنا وإياكم والمسلمين من كل شر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنت الكرامة في الأخلاق عنوان،
أزانها الطر والآداب عقيان،
ترنو بفخر إلى أمجاد أمتها،
يسمو بمفرقها عز وإيمان.